أحييك مستمعي وأرحب بك معي. نحن نسعى في برنامج كنوز الحكمة إلى دراسة أسفار الكتاب المقدس بشكل منتظم في هذا اليوم كما في الأيام السابقة، ونحن ندرس معا سفر نبوة يونان، وقد أعد لنا الله عبر هذه الدراسة بركات عظيمة وجليلة، فيا ليتك ترافقني فيها لكي نستفيد من أقوال الله لنا. لقد انتهينا في لقائنا الماضي من دراسة الفصل الأول من سفر يونان. قلنا لربما كان العنوان المناسب هو عصيان يونان للإرشاد الإلهي، أو لربما تقترح أنت عنوانا آخر يشدد أكثر على نعمة الله ليونان وعلى نعمته للملاحين من التشديد على العصيان. ورأينا ونرى كيف أن الله هو صاحب مبادرة التوبة، هو الذي بادر لإرسال عبده يونان إلى مدينة نينوى لينادي عليها بالهلاك، والتشديد طبعا على أن تتوب إليه تعالى. رأينا أيضا كيف أن الله لا يخفى عليه شيء، فقد وصلت يده عبر الرياح إلى البحر ليعيد لنفسه نبيا قد عصاه. رأينا أيضا في الفصل الأول كيف أن الله تمجد حتى أمام الذين لم يعرفوه، أمام الملاحين أظهر نفسه، أظهر نفسه بقوة وبمعجزة عندما هدأ البحر عن هيجانه. نعم مستمعي، إن الله كما قال عنه يونان، إن الله هو إله البر والبحر، يظهر نفسه في حياتنا في البر، يظهر نفسه في الجو، ويظهر نفسه في البحر. كما رأينا أن الله أعد ريحا شديدا لكي يرجع النبي، لكن بسبب هذه الريح هاج البحر وألقي يونان في البحر، وأعد الرب أيضا حوتا. المؤمن الذي يريد أن يفهم معاملة الله يحاول أن يبحث دائما عن يد الله في الظروف التي تحصل معه، ولا ينسب أي شيء للقضاء والقدر، بل يحاول أن يسعى، أن يجتهد لكي يعرف فكر الله وقصد الله من وراء ذلك. وبدأنا نتأمل في الفصل الثاني من يونان، والذي هو عبارة عن صلاة توبة رفعها يونان من جوف الحوت، وتساءلنا لماذا تنتظر أن توجد في ظروف يمكن تشبيهها بالوجود في جوف حوت حتى ترفع قلبك لله؟ لماذا تنتظر حتى تعصف الحياة رياح المشقة عليك وتلقى في بحر الاضطرابات الجسدية والنفسية الصحية والفكرية حتى ترفع نظرك إلى السماء؟ لكن ما يشجعنا في هذه الصورة الحية ليونان في جوف الحوت هو أن الله يسمع الدعاء حتى من جوف الحوت. نعم مستمعي، إن كان الفصل الأول هو فصل عصيان يونان للإرشاد الإلهي، لكن الفصل الثاني من هذا السفر هو فصل بهجة يونان للإنقاذ الإلهي. كما قلت من الحلقة الأولى في دراستنا هذه، إن هذا السفر هو سفر معاملة الله للإنسان. هذا السفر يخبرنا عن نعمة الله التي لا يقدر الإنسان أن يحكم عليها بالإعدام. يونان حاول أن يحكم على نعمة الله لأهل نينوى بالإعدام، فلم يقدر حتى لنفسه. في هذا الفصل الثاني نرى مركزا جديدا للصلاة من جوف الحوت. في هذا الفصل نرى مفعول صلاة الإيمان، صلاة التوبة. نرى صلاة إدراك التأديب الإلهي حين كان التأديب على يونان جسديا. نعم في هذا الفصل أيضا نرى قوة الإجابة. جوف الحوت لم يمنع أذني الله تعالى عن أن تسمع صلاة عبده ونبيه يونان، لكن اسمح لي أن أهمس في أذنك صديقي، إن لم تصلي وأنت في بيتك، إن لم تصلي، إن لم تشكر في كنيسة، لربما ستتعلم كيف تشكر من قلب الحوت. إن لم تتعلم في ظروفك الحاضرة كيف ترفع قلبك لله بالتوبة بالصلاة، لربما يسمح الله بأن يدخلك في ظروف أصعب لكي تتعلم كيف تتحدث معه. إنه بانتظار أن يعلن نعمته لك كما أعلنها ليونان. نعم إن كان الفصل الأول يظهر لنا تأديب الرب كيف أرسل ريحا شديدة وكيف ألقي يونان في البحر، لكن هذا الفصل الثاني يبين لنا خلاص الرب. وكما قلت سابقا، إن الحوت لم يكن تأديبا بل كان نعمة إلهية. بكلمات أخرى، إن الظروف التي يسمح بها الله على حياتنا هي لخيرنا، لا ننسبها للقضاء والقدر، لا نفعل هذه الخطية، بل نحاول أن نرى نعمة الله حتى من خلالها، تماما كما فعل يونان. إن للرب طريقا سيجريه في البر والبحر وحتى في جوف حوت. أظهر الرب نعمته ليونان، وهو مستعد أن يظهر نعمته لك إن رفعت قلبك كما فعل هذا الرجل. صلاتي من أجلك أن لا تتأخر، لا تحكم على نعمة الله لك أنت شخصيا بالإعدام، لا ترفض صليب المسيح، لا ترفض فداء المسيح. نعمة الله مقدمة لك عبر صليب المسيح، اقبلها وانعم بغفران خطاياك الآن اليوم. من أجل الفائدة ستقرأ لنا الأخت رندا مرة أخرى الآن الفصل الثاني من سفر يونان، وهو مكون من 10 آيات فقط.
فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولججك. فقلت: قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد. ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر.
سوف يقول قائل على الفور: أنت تؤمن بأن يونان كان ميتا في جوف الحوت وبأن الله أقامه من الموت، لكن الآية تقول إن يونان صلى إلى الرب إلهه من جوف الحوت، وهذا يعني أن يونان كان حيا في جوف الحوت. هذا صحيح صديقي المستمع، لكن سؤالي هو: متى صلى يونان هذه الصلاة؟ هل صلاها حال دخوله إلى جوف الحوت، أم أنه حينما وجد نفسه داخل بطن الحوت قال لنفسه: إنني في موقف لا أحسد عليه أبدا، لهذا ينبغي علي أن أعد صلاة يسمعها الله ويستجيب لها؟ هل قرر يونان أن يكتب صلاة ما وأن يتدرب عليها لعدة أيام وأن يحفظها عن ظهر قلب وأن يقولها للرب في اليوم الثالث؟ فلو أن يونان فعل ذلك بهذه الطريقة لكان تفسيرنا الذي سنقدمه الآن خاطئا ومغلوطا تماما. لكننا نعتقد أن يونان لم ينتظر طويلا ليصلي هذه الصلاة، فحينما وجد يونان نفسه في ذلك الموقف راح يصلي إلى الله فورا ودون أي تأخير. ومن المرجح أنه بدأ يصلي وهو في طريقه إلى جوف الحوت، وحينما وصل إلى جوف الحوت كان الوقت قد حان ليقول آمين. من المعروف أن الناس لا يعدون صلواتهم في أوقات المحن، بل هم يبدأون بالصلاة مباشرة عندما تحل الأزمة، فهذا هو ما نفعله جميعا في أوقات الأزمة والمصائب المفاجئة، فنحن نبدأ في الصلاة على الفور ودون أي تأخير. ويبدو أن هذا هو بالضبط ما فعله يونان أيضا. هنالك من يركزون كثيرا على حرف الفاء في كلمة فصلى، فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت، وهم يفترضون أن هذا يعني أنه صلى بعد أن قضى يونان 3 أيام و3 ليال في جوف الحوت، لكن هذا ليس المقصود هنا. ففي أسلوب الكتابة العبري يقوم الكاتب بسرد الحدث كاملا ثم يعود للتركيز على حدث هام، وهذا الأسلوب مستخدم أيضا في سفر التكوين في قصة الخلق، حيث نقرأ عن أيام الخلق الستة، ثم يعود الله للحديث ببعض التفاصيل عن خلق الإنسان. مستمع الكريم، هل كان يونان حيا وهو في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال، أم أنه مات وأقامه الله من الموت بعد أن قذفه الحوت إلى البر؟ يتمسك معظم الشراح للإجابة على هذا السؤال بوجهة النظر القائلة بأن يونان بقي حيا، وبذلك صلى صلاة واستطاع أن يصف بعد نجاته ما عاشه داخل الحوت. فريق آخر قل عدده يقول لا، بل إنه مات، ليس إنكارا لحدوث معجزة داخل الحوت، بل بأن الله صنع معجزة أعظم بأن أقام يونان من الأموات. ويعتمد أصحاب التفسير الثاني على المسيح في قوله بأنه هو سيكون أيضا في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال مثلما كان يونان هذه المدة في جوف الحوت. والمسيح طبعا مات وقام. إن كنت لا أخطئ قراءة الأفكار، فأغلبنا لابد وأن وضع علامة استفهام حول إمكانية بقاء الإنسان حيا في جوف الحوت. لا يسعفني الوقت هنا أن أقدم عددا من الأمثلة التي سجلت في هذا القرن عن عدد من الذين عاشوا هذا الاختبار بالذات، لكن هل هناك إنسان غير يونان ابتلعه حوت وعاش ليروي ما حدث؟ هناك حادثتان معروفتان. يحكي العالم الفرنسي الشهير دوبرفيل قصة جيمس بارتلي الذي فقد في منطقة جزر فولكلاند بالقرب من أمريكا الجنوبية، وظن أصدقاؤه أنه مات غرقا، وبعد يومين من اختفائه اصطاد الصيادون حوتا، وحينما فتحوا بطنه وجدوا صديقهم بداخله حيا لكنه فاقد الوعي، وقد تم إنعاشه وعاد يتمتع بالحياة كما كان سابقا. وقد كتب دكتور ريمر رئيس مكتب الأبحاث العلمية في لوس أنجلوس عن حادثة أخرى، فقد كان أحد الصيادين الإنجليز يحاول اصطياد إحدى أسماك القرش الهائلة الحجم حينما وقع عن ظهر السفينة، وقبل أن يتم سحبه كانت السمكة الضخمة قد ابتلعته، وبعد 48 ساعة من تلك الحادثة تمكن الصيادون من الإمساك بتلك السمكة وقتلها، وحينما فتحوا بطن السمكة تفاجأ الصيادون أن الرجل كان فاقد الوعي لكنه ما يزال حيا، وقد تم نقله إلى المستشفى حيث وجد الأطباء أنه يعاني من الصدمة فقط، وبعد بضعة ساعات تم إخراجه من المستشفى بعد أن تأكد الأطباء من أنه يتمتع بصحة جيدة. وتحكي القصة أن هذا الرجل صار يعرض في متحف لندن مقابل رسم دخول، كما أنه صار يدعى يونان القرن العشرين. فإن كان هناك رجلان أمكنهما العيش لمدة 2 يوم و2 ليلة في جوف وحوش مائية، أفلا يستطيع أحد أنبياء الله أن يبقى في جوف الحوت لفترة أطول قليلا، لسيما وإن كان ذلك يتم بإشراف الله ورعايته؟ وهكذا لماذا نشك في كلمة الله؟ إن هذا دليل على أنه بمقدور المرء أن يعيش في جوف حوت، لكنه يقلل من قيمة التجربة التي مر بها يونان. فإن عاش هذان الرجلان كما عاش يونان، فإنما لدينا هنا في سفر يونان ليس معجزة حقيقية بالفعل، وإنما هي مجرد حادثة غير اعتيادية فحسب. لكننا نعتقد أن المعجزة الحقيقية هي أن الله أقام يونان من الموت. ومرة أخرى أذكرك صديقي أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ليس ما إذا كان الله قادرا على إبقاء إنسان حيا في جوف حوت لمدة 3 أيام و3 ليال أم لا، بل السؤال هو هل فعل الله ذلك حقا؟ وهل هذا هو ما تقوله القصة؟ من ناحية أخرى أطمئن الذين لم يدرسوا الحياة البحرية جيدا بأنه يوجد نوعان من الحيتان على الأقل يصل طول أحدهما 30 مترا، وهو قادر أن يبتلع لا رجلا بل عددا من الرجال. فمعدة هذا الحوت الموصوف بذات القعر الكبريتي، معدته تنقسم إلى ما بين 4 إلى 6 حجرات، وفي رأسه حجرة يختزن فيها كمية كبيرة من الهواء. من هنا فالصعوبة لا تكمن في قبول فكرة بقاء يونان حيا ولو كان مغميا عليه، أو لا من قلة الهواء، بل هو الاختلاف حول عظمة معجزة إقامته من الموت. ولربما إحدى الوسائل للتوفيق بين الرأيين هي التشديد على أنه بالنسبة ليونان لم يكن الموقف أقل رهبة من الموت حتى لو بقي حيا. فهو في صلاته كما استمعنا إليه يستخدم لفظة الهاوية، قال: صرخت من الهاوية. والهاوية كما نعلم هي مكان سكن الأموات، أو حيث تجتمع أرواح الذين ماتوا. إذن يمكن القول إن يونان عاش وعرف كما لم يعرف غيره من الأنبياء معنى الموت والقيامة. ولو أردنا أن نوضح أكثر هذا المعنى المقصود لاستشهدنا واقتبسنا من حياة الرسول بولس الذي يكتب عن نفسه قائلا في رسالته الثانية إلى المؤمنين في كورنثوس، يكتب في الفصل الرابع عن اختباراته هو ويقول: ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. ويضيف في فصل آخر من نفس الرسالة وهو 11:23: أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. أمام كل ما سبق لتكن لنا ثقة في الله، فهو إن سمح أن نجتاز ما يشبه وادي الموت فهو معنا، يسمع صلاتنا عندما ندعوه، لا بل أحيانا يسمح أن نصل إلى مكان نحكم فيه على أنفسنا بالموت لكي يتدخل ويخلصنا فنمجده. ألم يتدخل في مئات المرات لشفاء حالات مرض مستعصية؟ ونقول: لماذا المستعصية بالذات؟ لأنه إله المستحيل، فغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، المطلوب أن نثق فيه. أجل أخي الكريم، اختبر يونان معنى الموت بغض النظر إن مات فعلا أو لم يمت. هذا هو بيت القصيد. لكن يونان اختبر أيضا بعد الموت مجد القيامة، الحياة الجديدة، لأنه صرخ لله ووثق فيه. وأنت اليوم يمكنك أن تختبر الحياة الجديدة في المسيح يسوع ومجد قيامته من بين الأموات إن صرخت إليه والتجأت إليه من أجل خلاصك.